إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم في حلقة جديدة من صدى الأحداث لهذا اليوم، والتي نتناول فيها عددا من المقالات المختارة والتقارير والأخبار السريعة في جملة من المواقع والصحف المحلية والأجنبية، فأهلا وسهلا بكم. صدى الأحداث. صدى الأحداث. في المقالات المختارة لهذا اليوم، المقال الأول لأمة الملك الخاشب، والذي قالت فيه: بعد الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي العراقي وتحرير الموصل من دواعش أمريكا، كان ذلك بمثابة صفعة في وجه أمريكا التي كانت قد صرحت أن تحرير الموصل يحتاج إلى سنوات طوال، فماذا قررت أن تعمل لتستعيد هيبتها وقرارها؟ قررت أمريكا أن تستهدف الحشد الشعبي العراقي وتمزقه وتفرقه، ففكرت أنه لن تكسر الحجر سوى أختها كما تقول الكاتبة، فبادرت باستدعاء بعض مراجع الشيعة هناك في العراق للحضور إلى خادمها المطيع بن سلمان ليتم الاتفاق معهم على بعض الأمور. طبعا السيد عمار الحكيم رفض الدعوة نهائيا، وقال على السعودية إيقاف عدوانها على اليمن وعلى العوامية قبل أي زيارات متبادلة، لكن هناك من سارع وفرح جدا بتلك الدعوة وكأنه ما صدق يستدعوه، وكأنه كان منتظر لتلك الزيارة التي تزامنت مع إبادة حي كامل بالعوامية وتزامنت مع تصعيد العدوان على اليمن في كافة الجبهات ومع الاحتلال الأمريكي لمنابع النفط والغاز في شبوة. فمن باع شيعة العوامية وتنازل عن دمائهم ولم يكن له موقف يذكر تجاه ما يتعرضون له، من السهل عليه جدا أن يبيع الحشد الشعبي ويتنازل عنه مقابل المصالح المادية. فهناك ضعفاء النفوس من كل مذهب. تذكرت الآن كما تقول الكاتبة كلمات إحدى الأخوات العراقيات وهي تقول لي: هنيا لكم في اليمن بأن لديكم قيادة واحدة تجمعكم جميعا وتمشون بعدها، وليس مثل ما عندنا في العراق، هناك الكثير من المراجع ولا توجد قيادة موحدة. الحشد الشعبي العراقي قدم مئات الشهداء الأطهار وأفشل كثيرا من مخططات الأمريكان، وتأسس برعاية من المرجع السيستاني وإشراف مباشر منه، فلا بد أن يقف كل أحرار العراق الشقيق في وجه كل من تسول له نفسه أن يعبث بهذا التنظيم الذي بات يشكل قوة لا يستهان بها، أقلقت الأمريكي والإسرائيلي فيحاول استهدافه والانتقام منه، خوفا من المستقبل القادم الذي سيتوحد فيه أنصار الله والحشد الشعبي وحزب الله وثوار البحرين وكل أحرار العالم الذين يقفون في وجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. وفي مقال آخر للكاتب عبد الله مفضل الوزير يقول: نحن على اعتاب مرحلة جديدة يخطها رجال الرجال في طريق وعرة للغاية، لكن بأسهم وصبرهم كان أقوى رغم تساقط الكثير وتعب الكثير. ما أذهلني كمتابع هو حدثين، وإن كانت الثقة بالله عالية، إلا أن ما من الله به من ثمرة الجهود للمخلصين أدهشنا وأدهش الأعداء. تلك المشاريع العملاقة لمؤسسة بنيان التنموية سواء الزراعية أو الخيرية في هذا الظرف وبتلك الكيفية، ذلك العرض العسكري المهيب الذي حضره الرئيس الصماد وتدشينه لمرحلة الهجوم، تم ذلك خلال أسبوع واحد، يضاف إلى ذلك الانتصارات النوعية التي يحققها رجال الله في الجبهات. طبعا البعض لا يرى في كل هذا إنجاز ويريد أن نقضي على العدوان في يوم ونبني اقتصاد دولة عملاقة في اليوم الثاني، ولا يحسب ولن يفكر أننا لازلنا في عدوان للعام الثالث، عدوان لا تستطيع أي دولة مقاومته بالصورة التي قاومناه ونحتنا نصرنا نحت حتى وصلنا لهذه المرحلة. الضجة والتحرك الصاخب والبالوني للطابور الخامس صار لدي مفهوم بعد الاطلاع على هذين الحدثين بحسب الكاتب عبدالله مفضل الوزير. أيضا يستمر في مقالته ويقول: مبادرات ومظاهرات وتشويه وراء تشويه وتحرك جنوني فعلا يسعى بكل ما أوتي من قوة لإيقاف صولات رجال الرجال في مختلف المجالات. لكل إنسان اختيار أين يضع نفسه. وبالمناسبة فقط تحققت كل هذه الإنجازات بمشاركة الشرفاء في هذا البلد ودون تمييز أو تطويف. وهذه المحاولات المجنونة هي لتمزيق الممزق، لكنهم سيخسؤون مهما كان حجم بالوناتهم، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
وبالانتقال إلى المقالات من الصحف المحلية والأجنبية، من صحيفة إيطالية: السلطات السعودية تمحو تاريخ العوامية. في المقال رأت صحيفة ليوكي ديلاغوريا الإيطالية أن الهجوم السعودي على بلدة العوامية عمل على تدمير معالم البلدة التي تعود إلى 5 قرون، وأشارت إلى أن ما فعلته القوات الأمنية في العوامية لا يختلف عما فعلته التنظيمات الإرهابية في تدمر سوريا وأفغانستان. وتحت عنوان كيف سعت السعودية إلى محو تاريخ العوامية، نشرت الصحيفة تقريرا بشأن ما جرى في البلدة التي يحدق بها خطر الاندثار، وتسعى السعودية إلى الضغط عليها من الناحية العسكرية لطمس هويتها. وبين التقرير أن سكان العوامية يشهدون اليوم اندثارا تدريجيا لتاريخ منطقتهم بسبب الممارسات العسكرية التي تفرضها عائلة آل سعود. وبحسب الصحيفة تعيش العوامية على وقع غضب عائلة آل سعود منذ أوائل العام الحالي بعد فرض الحصار على كافة أراضي المنطقة التي تتضمن العديد من المواقع الأثرية التي تشهد على ديناميكيتها التاريخية، فضلا عن هدم المنازل والمساجد في مركزها التاريخي المسورة الذي تدعي السلطات بأنها تسعى لتحديث المنطقة، غير أن الواقع على الأرض يخالف الإدعاءات، إذ أن ما يقارب 20,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب التفجيرات التي عمت العوامية وفق صحيفة. أيضا وفي ذات الصحيفة الإيطالية بينت أن خلف الإدعاءات الرسمية لتحسين المنطقة تقبع رغبة دفينة في ضرب الأقلية الشيعية الموجودة، مشيرة إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها الرياض لمعالم يعود تاريخها إلى 5 قرون لا تقل وحشية عن العمليات التدميرية التي نفذتها تنظيمات الإرهابية في كل من تدمر سوريا وأفغانستان في خطوة ترمي إلى ترحيل الأهالي قصرا. الصور ومشاهد الدمار على امتداد العوامية كشفت عن مخططات السلطة بمحو رمزية المعالم الأثرية وتجريد سكان تلك المناطق من تاريخهم، وفق الصحيفة التي شددت على أن الرياض تعتزم محو كل ما من شأنه أن يرمز إلى الطائفة الشيعية الموجودة في محافظة القطيف سواء من الناحية التاريخية أو الثقافية، وهذا يوضح مشروعها التدميري الذي تجسده العمليات العسكرية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
ومن الصحف الأجنبية إلى المواقع الأجنبية، في موقع ميدل إيست إي يكشف إحباط وهزيمة بن سلمان ورغبته في الانسحاب من اليمن. في التفاصيل نشر موقع ميدل إيست إي البريطاني تقريرا لكلايتون سويشر ديفيد هيرست يتحدث فيه عن إحباط وهزيمة يعيشها بن سلمان بسبب فشله في اليمن، وهو ما ظهر في اعترافه لمسؤولين أمريكيين سابقين عن رغبته في الخروج من حرب اليمن بحسب رسائل بريدية إلكترونية حصل عليها الموقع. ويقول الموقع في تقريره الذي عنونه بمحمد بن سلمان يريد الخروج من اليمن رسائل بريدية مسربة، أن محمد بن سلمان اعترف لاثنين من المسؤولين الأمريكيين السابقين وهما مارتن إندك وستيفن هادلي بأنه يريد الخروج من الحرب. وأضاف الموقع أن الشاب البالغ من العمر 31 عاما كشف نواياه لمارتن إندك السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ولستيفن هادلي المستشار السابق للأمن القومي قبل شهر على الأقل من اتهام المملكة لقطر بتخريب حملتها في اليمن والتواطؤ مع إيران. وبحسب الموقع فإن هذا الاعتراف جاء في سياق حديث بين إندك ويوسف عتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، والتي حصلت عليها مجموعة حملة جلوباكس، وكان يناقشان فيه ما وصفه العتيبة بالبراغماتية لدى محمد بن سلمان، والتي جعلته بحسب العتيبة ينحرف عن المواقف العامة التي تتبناها المملكة. ويؤكد إندك في رده على رسالة العتيبة والتي هاجم فيها بن سلمان أن محمد بن سلمان كان واضحا معه ومع ستيف هادلي في أنه يريد الخروج من اليمن، كما أنه لا يمانع في أن تشارك الولايات المتحدة إيران طالما أن ذلك في إطار تنسيق مسبق، بالإضافة إلى وجود أهداف واضحة. وأكد الموقع تحت عنوان هادي على المشنقة أن شكوك بن سلمان حول عاصفة الحزم تقوض موقف هادي، والذي كان عنوان للحملة السعودية التي انطلقت على اليمن، مشيرا إلى الخلاف بين الإمارات وهادي والتي انتهت بالتغييب الأخير من الساحة الجنوبية بعد تهديده. جاء ذلك بحسب الموقع في تبادل خاص بالبريد الإلكتروني مع نائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل موريل وقرقاش، حيث ناقشا معلومات استخباراتية بين وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وبربارا ليف السفيرة الأمريكية لدى الإمارات. وتنقل الصحيفة عما جاء في مقابلة لقرقاش مع صحيفة ليف قوله إن هدف الإمارات هو دفع صالح بعيدا عن دعم الحوثيين وتشجيع الانقسامات داخل حزبه. المؤتمر الشعبي العام وتأكيده على أهمية التفريق بين الحوثيين كتهديد استراتيجي وصالح، الذي هو في الأساس عنصر تخريبي ولا يمثل تهديدا استراتيجيا. ولدينا تعليق مهم لمعدة البرنامج أمة الملك الخاشب على الخبر السابق تقول فيه: الصحف الأمريكية والمواقع البريطانية تسرب أخبار على أساس أن بن سلمان يطلب من الحكومة الأمريكية تخرجه من ورطته باليمن، وبهذا أمريكا تتقمص دور وسيط أو طرف محايد ولا علاقة له بما يحصل، كما تحب تصوير نفسها دائما وربط تصور نفسها بأنها قلقة من استمرار العدوان على اليمن وأنها تسعى إلى إيقافه، ونحن ما أسرع ما نسارع بالنشر ونصدق. نصدق ذلك دون أن ندرك أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وهي من يعتدي على اليمن، وأن نشر خبر كهذا من مصلحة الحكومة الأمريكية وخدمة لمصلحتها لتحسين صورتها، مع علمنا أن بن سلمان مجرد عبد مأمور لا رأي له ولا كلمة، فكيف للعبد أن يطلب من سيد أن ينقذه وسيده أصلا هو من أجبره على خوض المعركة دون موافقة ذلك العبد؟ هذه التسريبات الإعلامية كلها مجرد محاولات لتثبيط الهمم خاصة عند المجاهدين، وجعلهم في حالة ركون أن بن سلمان تعب من الحرب ويريد التوقف، وذلك لأجل أن تفتر الهمم وتقل العزائم. ولجأوا لهذه الخطة بعد مشاهدتهم صور تخرج آلاف المقاتلين يوميا وبحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، وكذلك حضور المناورات العسكرية، فكان وقعها على نفسية المرتزقة شديدة، فحاولوا قلب الأمور لمصلحة مرتزقتهم ولمصلحتهم. فمخطئ جدا من يظن أن العدوان قربت نهايته بحسب الكاتبة عامة الملك الخاشب. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
وفي فقرة التقارير نتناول: في 15 من أغسطس لا يزال الساسة يتعثرون. المرصاد نت إبراهيم الوادي: تحل غدا الذكرى الأولى لعمل التسليم والاستلام للسلطة سلميا بين اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى المنبثق عن اتفاق وتحالف سياسي بين أنصار الله وحلفائه والمؤتمر الشعبي وحلفائه. ويستحضر اليمنيون في 15 من أغسطس عرسا ديمقراطيا توجت به اللجنة الثورية العليا وقيادة ثورة 21 من سبتمبر، قيادتها البلد بنجاح في ظروف استثنائية وصعبة للغاية بتسليم السلطة سلميا إلى اتفاق سياسي جامع. تبوأت اللجنة الثورية بزعامة رئيسها محمد علي الحوثي الحكم في أحلك ظروف اليمن، حيث دشن العدوان في 26 من مارس 2015 عدوانا وحصارا غير مسبوقين، وإعلان تحالف مكون من 13 دولة تقودهم رياض وتقف خلفهم مساندة ومشاركة، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل ومجتمع دولي آثر الصمت وبيع الضمير لقاء مليارات سعودية وإماراتية تدفقت على خزائنه رشاوى وصفقات. في صبيحة 27 من مارس آذار من عام 2015 والأيام الأولى للحرب، كان رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي واللجنة الثورية المشكلة من قيادات شابة وحديثة العهد بالسياسة في موقف لا يحسد عليه. معسكرات جيش شبه خالية، جهاز أمني يعاني وضعا صعبا، دوائر حكومية مدنية خلت من موظفيها، الآلاف من النخب السياسية التي حكمت اليمن منذ نهاية السبعينات قد وصلت الرياض وتنتظر العودة على ظهور دبابات تحكم من جديد الشعب اليمني، فيما آثرت النخب السياسية الداخلية ممن تبقى صمت في ظل حرب غير متكافئة، وهي بدت كذلك نظريا على الأرض، فيما الحملة الجوية المفاجئة تقصف كل شيء من المعسكرات التي خلت من عسكرها أو كادت إلى البنية التحتية، ومن العاصمة صنعاء تمتد لتطال جميع المحافظات. وتزامن مع جميع ذلك حملة إعلامية مسعورة تتحدث عن الشروط العالية للاستسلام وتحذر لسقوط اليمن في ظرف ساعات أو مسافة وصول المجنزرات إلى العاصمة صنعاء التي عانت من حصار خانق وتوقف لوسائل الحياة الأساسية جراء الحصار. نجحت اللجنة الثورية العليا رغم حداثة عهد رئيسها بالسياسة وشؤون الحكم في امتصاص الصدمة الأولى التي أرادها العدوان ضربة قاضية، وأخذت في زراعة الطمأنينة في قلوب المواطنين، وعبر سياسة حكيمة وسليمة جرى توفير المواد الغذائية، وفي ذات الوقت منع احتكارها أو تخزينها وفرض رقابة لصيقة على الأسعار. ولم تشهد البلاد رغم الظروف الاستثنائية حالات الهلع المجتمعي كما حدث خلال أحداث غزو العراق عام 90 أو حرب صيف 94 أو الأزمات المتلاحقة منذ العام 2011 حتى نهضت ثورة 21 من سبتمبر. كما حافظت عبر اللجان الثورية على أجهزة الدولة ومؤسساتها تسير بصورة طبيعية في تقديم الخدمات للمواطنين وإبقاء الأمن مستتبا في المدن اليمنية رغم ظروف الحرب والحصار، وعملت على دعم الجيش ليستعيد بعضا من عافيته وليشكل مع اللجان الشعبية التي كانت تقاتل حينها منفردة أدوات السعودية من القاعدة وداعش، حيث كانت هذه القوى تعيش الرمق الأخير في مناطق الجنوب قبل أن يهب العدوان لإنقاذها، يشكل درعا حصينا يحصد الوطن اليوم من قدرات متطورة وانتصارات متلاحقة. تم وضع الأساس لها إبان إدارة اللجنة الثورية العليا والمرحلة الثورية في الأيام الأولى من العدوان، واستطاعت اللجنة الثورية على مدى عام ونصف من استلامها السلطة تحت الحرب وفي ظل الظروف الاستثنائية من بناء قدرات مؤسسية أثبتت جدارتها في مواجهة العدوان، وشكل صندوق صيانة الطرقات بمهندسين نموذجا حيث لم تنقطع شبكات المواصلات بين المدن اليمنية رغم الاستهداف المكثف والممنهج، فأقامت الفرق الهندسية باستحداث طرق وتحويلات بديلة أو إعادة بناء جسور مدمرة في وقت قياسي. وفي أغسطس من عام 2016 سلمت اللجنة الثورية السلطة ومقاليد الحكم إلى المكونات السياسية، وقد اجتاز معها البلد الوضع الأصعب، وغادر رئيس الثورية العليا جنبات القصر الجمهوري ليعود إلى ميدانه المفضل وهو العمل مع الناس في الأطر الشعبية لمواجهة العدوان عبر رفض الجبهات وتسيير القوافل وتخريج دفاع المقاتلين والتشبيك أيضا مع القبائل اليمنية الشريفة في مواجهة العدوان وتدعيم الصمود الشعبي. وبعد عام وبعيدا عن مقاربة الإنجاز الثوري، لا يزال السياسيون غير قادرين على الإمساك الدفة والتوجه نحو الانتصار نتيجة تردد البعض وقلقه بأن يكون أخطأ حسابات الربح والخسارة وتحالف. فصل قصير ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا أعزائنا في الفقرة الأخيرة من صدى الأحداث لهذا اليوم التي نتناول فيها عددا من الأخبار السريعة. قرقاش يصف الموقع القطري بالمكابر لاتهامه أبو ظبي بإعداد مؤامرات ضد الدوحة. قوة عسكرية صهيونية تعتقل الشيخ رائد صلاح بعد اقتحام منزله في مدينة أم الفحم. الشرطة الفرنسية توقف سائق السيارة التي دهست رواد المطعم. بدء تحرك قافلة الحافلات التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام وعددا من النازحين من بلدة فليطة باتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق. تنسيقات المسلحين تعترف بسيطرة الجيش السوري على منطقة الرويج في ريف حماه الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. القوات العراقية تبدأ عملية تحرير تل عفر من تنظيم داعش. غارات للعدوان السعودي الأمريكي على مناطق غرب اليمن. القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردني في القاهرة. العثور على جثة هولندي في تركيا مفقود منذ أكثر من شهر. مصر تفتح معبر رفح مؤقتا أمام حجاج غزة. إصابات محققة بصفوف مسلح داعش في غارات جوية سورية استهدفت تجمعاتهم ومواقعهم في معبر الزامراني ومرطبية وفيخة وميرا ومرتفع حرف الحشيشات والبوحدج في جرود قارة والجراجير. الجيش السوري يسيطر على منطقة الكوم جنوب منطقة الكدير قرب الحدود الإدارية لمحافظة الرقة. مقتل وإصابة 3 أفغان برصاص مسلحين مجهولين في ولاية غور وسط البلاد. وزير الداخلية العراقية: العراق بحاجة إلى خبرات إيران في المجال الدفاعي ومكافحة الإرهاب. وأخيرا: مصر تسمح للعالقين بالعودة إلى غزة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
بهذا القدر أعزائنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأحداث. آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب الأوقات وأمتعها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ملتقى جديد وفي أمان الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.